أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
وسلم وأموالنا وأعراضنا وديارنا، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول علي رضي الله تعالى عنه: علموهم وأدبوهم. والتعليم معرفة الحق، والأدب امتثاله والتزامه. وكما قال العلماء: الأدب له جهات ثلاث، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الخلق جميعا. الأدب مع الله عبادته وحده لا شريك له، ولن تتحقق هذه العبادة إلا إذا عرف العباد ربهم جل وعلا. فإن معرفة العبد ربه تعينه على تحقيق عبوديته لله جل وعلا، فيعرف الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبتنا اليوم مع هذه الجهة من الآداب، وهي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تحقيق معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله كما حققها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، أي أنك تطيعه في كل ما أمر، وتتبعه، وتنقاد لحكمه، وتصدقه في كل ما أخبر، وأن تترك كل ما نهى عنه وزجر، وأن تحبه أعظم من نفسك. هذه أصول الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: الانقياد له، والطاعة المطلقة لكل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، والاقتداء به، والاتساع به في كل ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قال رسول الله ليس لأحد قول بعد قوله، ولا قول مع قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تعملوا حتى يعمل، ولا تكفوا حتى ينهاكم، ولا تقبلوا خبر أي أحد حتى يكون تابعا لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي بعض الآداب الواجب أن يتحلى بها المؤمن، فلا يصح الإيمان إلا ببعضها، ولا يكتمل الإيمان إلا ببعضها، لا يصح الإيمان إلا بالرجوع إليه وقبول قوله والعمل بحكمه والتسليم له والرضا القلبي بكل ما جاء به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أول شيء التحاكم إلى شريعته، إلى سنته، إلى هديه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي يتحاكموا إلى حكمك ويرجعوا إلى شرعك ويعملوا بهديك ويأخذوا قولك مع رضا القلب وقناعة القلب وتصديق القلب بكل ما جئتهم به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم والاستسلام والإذعان والانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العبد لا يكون عبدا إلا إذا حقق هذا الاستسلام والذل والانقياد والإسلام لله رب العالمين، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إن من ادعى الإسلام أو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير راجع لأحكامه وغير منقاد لها وغير راض بباطنه تصديقا جازما، نفى الله عز وجل عنه الإيمان بعد أن قسم بذاته العلية أو أقسم بذاته العلية. فلا وربك وربك، وأضافه صلى الله عليه وسلم إليه جل وعلا، لم يقل فلا ورب السماوات والأرض، ولم يقل لا ورب المخلوقات جميعا التي رباها بنعمه، بل قال فلا وربك، إشارة إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وإلى مكانة الاتباع والرضا بحكمه والإسلام والاستسلام لقضائه مع محبة ما يفضي إليه الحكم منه صلى الله عليه وسلم والاستسلام والانقياد لذلك. ولذلك توعد الله عز وجل من خالف أمره ولم ينقد إليه ولم يرجع إليه، فقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تهديد ووعيد من رب العزة جل وعلا وتحذير لمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصيبه الفتنة في الدنيا أو يصيبه العذاب الأليم في الآخرة. فإذا أصيب بالفتنة في الدنيا فوقع فيها فصار مفتونا، فإن العذاب الأخروي مترتب ومرتب على وقوعه في الفتنة، والفتنة هي الشرك كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الفتنة هي الشرك بالله، والشرك لا يأتي المسلم ابتداء، وإنما يأتيه بخطوات الشيطان، خطوة فخطوة فخطوة، حتى يجد نفسه خارج الطريق وبعيدا ومشاقا للطريق. ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يشاق يكون في شق، والرسول أو الله ورسوله في شق آخر. إذا كان في ناحية غير الناحية التي فيها الله ورسوله، إذا كان في جهة غير الجهة التي رسمها الله ورسوله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تولى وأعرض وأبى أن ينقاد وأن يذعن وأن يسلم لله وأن يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحذر الحذر لمثل هذا. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم، لعل المرء إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول له قال رسول الله، يقول لك دعنا من هذا. عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا. الزمان ليس زمان الصحراء ولا البدر الذين أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرد قول الله وقول رسوله ولا يقبل هدى الله ولا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية استحلى قلبه المخالفات والرد والمروء عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لعله إذا رد بعض قوله يقع في قلبه الزيت فيهلك. إذا رد قولا، إذا رد فعلا، إذا رد سنة، إذا رد هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك عمن يستهزئ به ويحتقره، يستهزئ بهدي النبي أو يحتقر هدي النبي أو يعلم أن أو يعتقد أن النبي وهديه لا يصلح في هذا الزمان، هذا اتهام للعليم الحكيم، للعليم الخبير سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الخبير بما يصلح العباد، فشرع لهم هذا الشرع وأرسل لهم هذا النبي الذي من كان معه ومن كان بعده كان معه في الآخرة في الجنة، ومن شاقه فكان في شق آخر غير الشق الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم. ولاه الله ما تولى في الدنيا وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن يقعوا في الفتن في الدنيا، أن يقعوا في أبواب المهالك في الدنيا، فتكون عاقبتهم في الآخرة العذاب الأليم عياذا بالله. ولذلك ابتداء يجب وجوبا عينيا على كل الناس وعلى المسلمين خاصة التصديق القلبي العام بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بكل الأوامر. يكون في قلبك الاستعداد التام لامتثال الأمر بكل النواهي في قلبك الاستعداد التام لترك كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ما أخبر به التصديق التام الكامل لكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في الأمم أو عن الأمم المتقدمة أو عن آخر الزمان أو عما يكون في القيامة والساعة والجنة والنار. أصدق بقلبي تصديقا تاما وأعتقد وجوب امتثال الأوامر وترك الزواجر والنواهي مطلقا. ثم عند التصديق الأمر متعلق بالقدرة والاستطاعة، فقد يستطيع بعض الناس أن يأتي ويمتثل كل الأوامر وينتهي ويترك كل الزواجر، وقد لا يستطيع البعض، لكن الإيمان القلبي والإذعان القلبي والرضا القلبي بالأوامر كلها والنواهي كلها والأخبار كلها هذا سهل يسير على كل مكلف. واضح الكلام؟ يجب أن تجمع في قلبك إيمانا جازما بأنك ستطيع كل أمر أمرك به النبي، وستترك كل نهي نهاك عنه النبي، وتتقبل كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصل الإيمان الذي لا يصح الإيمان إلا به مع التصديق اللساني. فقول أشهد أن محمد رسول الله، فأنا مستعد لامتثال كل الأوامر، مستعد لترك كل النواهي، أنا أقبل وأصدق بكل الأخبار. هذا يستطيعه كل أحد، لكن امتثال الفعل العملي بالحركات والجوارح يتفاوت من شخص لآخر على حسب قوة الإيمان والتصديق القلبي. تنتشر الجوارح عاملة، فكلما ازداد التصديق في القلب زاد التصديق في الجوارح، كلما ازداد الإيمان بالقلب زاد الإيمان بالجوارح، وإيمان القلب يزداد بمزيد معرفة الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن، ألم تؤمن يا إبراهيم بأنني أحيي الموتى؟ قال: بلى، إبراهيم يؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، لكن أراد مزيدا من الإيمان بمزيد من الحواس التي تباشر ذلك الفعل وهو الإحياء. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني. فكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد يقينه القلبي وازداد إيمانه العملي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ولذلك ضرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في تحقيق هذه الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التحاكم إليه في خلافاتهم، حين استماعهم لأوامره التي أمرهم بها، حينما بلوغ نواهيه إليهم صلى الله عليه وسلم، حينما تبلغ أخباره إلى مسامعهم، كانوا ينقادون ويتركون ويقبلون ويصدقون ويصدقون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بطلان الأعمال بالتمرد على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الانقياد لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثال مباشر مع رضا قلبي وإذعان واستسلام بالجوارح الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب والصحابة جلوس والصحابة منتبهون مقبلون عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل يدخل من باب المسجد وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس استمعوا. ابن مسعود على باب المسجد وقف ولم يتحرك حتى يستمع، لأنه يخشى إن تحرك أو خطأ خطوات لا يسمع ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. فوقف على باب المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا ابن مسعود. تأمل أيها الناس، اسمعوا استمعوا، ابن مسعود لا يتحرك حتى يصغي حتى يسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وهو يدر ثيابه، أو ابن عمر، فقال: من هذا؟ قال: عبد الله. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك، لأنه عبد الله ويسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع إزاره إلى نصف ساقيه، يقول: فما زالت تلك أزرتي بعد، امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس حضره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أميرا على بني تميم، من سيده من كبيره، فقال وهو يستشير أصحابه، فقال أبو بكر وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر فلان، فأشار عمر عليه بأن يؤمر آخر غير الذي أشار به أبو بكر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. حتى ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن الزبير: وفي ذلك نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الصوت المسموع في حياته، والصوت المعنوي بعد وفاته. كيف؟ إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قوله: ليس لمسلم أن يقول قولا يقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في تلك الحال يكون قد رفع صوته فوق صوت النبي ويتعرض لحبوط عمله وهو لا يشعر. قال رسول الله: والله نحن عاداتنا وتقاليدنا والناس يقولون والظروف تغيرت وتبدلت وقال فلان وقال فلان. لا لا، هذا تقديم لقول فلان وفلان على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعل ذلك ليحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. تأمل إلى الأدب لما نزل الأدب الرباني تأديب رب العزة جل وعلا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل المؤمنين. وإن كان سبب نزول الآية الواقعة والحادثة بين أبي بكر وعمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأدب الصحابة بها أدبا ليس له مثيل في الوجود، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذا الأدب كان يكلمه كأخ السرار، أي كأن إنسانا يسر لآخر سرا لا يريد أن يسمعه إلا هو، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يسمع ما يقول عمر ولا يفهم ما يقول عمر حتى يستفهمه، لأن عمر تأدب بقول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول يا محمد يا رسول الله، لا تنادونه لا تنادوه كما ينادي أحدكم أخاه، ولكن غضوا أصواتكم عند رسول الله. أدب في حياته وأدب واجب أن يتحلى به المؤمنون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو ألا يقدموا قولا على قوله أو يعارضوا قوله بقول غيره صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وما أدراك ما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؟ ومع ذلك ليس لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فهما اللذان تحققا وحققا الإيمان والتصديق والإذعان والحب والاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فيما لا يخرج أو لا ينجو منه البشر. ومع ذلك يقول ابن عباس: تنزل أو تنزل عليكم الحجارة. لماذا؟ لأنني أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وذكر مرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير، في رواية أخرى لهذا الحديث، عروة بن الزبير ابن العوام أحد فقهاء التابعين، أمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأبوه الزبير، يقول لابن عباس بعد أن ذكر حديث النبي قال أبو بكر أو قال عمر، فقال له: ما يقول عروية؟ عروة يحقره ابن عباس لأنه يعارض قول النبي بقول أبي بكر، فيقول له: ما يقول عروية؟ تحقيرا له. أخطأ عروة فرد أولى عنه تأول الحديث بقول أبي بكر وعمر، وابن عباس يريد أن يكون الإذعان الكامل والقبول التام والتصديق الجازم والاستسلام لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام دون أدنى معارضة، ثم قال قولته: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. لما نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كما في البخاري، كان ثابت بن قيس ابن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خطيبا بليغا مفوها، إذا وفدت الوفود قام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يخطب، وكان صوته جهوريا أي رفيع الصوت. فلما نزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اعتزل ثابت بن قيس في بيته يبكي أسفا، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يراه في المسجد، فقال: ما لثابت بن قيس؟ ما حاله؟ ما شأنه؟ ماذا نزل به؟ لم أعد أراه، ما لثابت بن قيس؟ فأتاه جار له فقال: افتقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ثابت بن قيس: أنا قد حبط عملي، أنا من أهل النار، أنا كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى رسول الله فأخبره ما قال ثابت بن قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأخبره بأنه من أهل الجنة. فرجع إليه بأفضل وأحب خبر يسمعه إنسان في هذه الحياة، وهو أنك من أهل الجنة. وما ذلك إلا نتيجة الخوف من مخالفة أمر الله أو رفع الصوت فوق صوت رسول الله أو الجهر له كجهر بعضهم لبعض. لما تأدب بهذا الأدب كانت نتيجة أدبه أنه أخبر بأنه من أهل الجنة. التصديق بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ولقد لقب الصديق أبو بكر بهذا اللقب لكثرة تصديقه وقبوله لكل ما بلغه من النبي صلى الله عليه وسلم. ويليه في هذه المرتبة عمر، فهما اللذان تظاهرا لنبينا وهما له صهران رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر الصديق في ليلة الإسراء والمعراج لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أخبر قريشا بأنه قد أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقالوا: ورجعت من ليلتك ونحن نضرب أكباد الإبل إليها الأيام والليالي؟ فقالوا: هذه فرصة حتى نشكك أبا بكر في صاحبه محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا بكر، ألا تسمع ما يقول صاحبه؟ إنه يزعم أنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فماذا كان من الصديق الذي يصدق؟ فإن التصديق هو الإيمان، الإيمان هو التصديق الجازم. فلن يكون أحد مؤمنا إلا بأن يصدق تصديقا لا شك فيه، بأن الله واحد لا شريك له، وبأن محمدا عبده ورسوله، وبأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، وبأننا يجب علينا أن نطيعه فيما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: لما أراد المشركون أن يهزوا ثقته وتصديقه بالنبي قال لهم: إن كان قاله فقد صدق. تصديق بمجرد أن يأتيه الخبر هو صادق صلى الله عليه وسلم، إن كان قاله فقد صدق. وكذلك أيضا أبو بكر وعمر في موقفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرب. فقال الناس الجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ هل يعقل هذا؟ البقرة تتكلم بكلام الإنس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا، لأن الله أوحى إليه بالخبر، وأبو بكر وعمر يؤمنان بهذا، وليس موجودين في المجلس، غيبين. أبو بكر وعمر ليس في المجلس الذي أخبر به أو أخبر فيه النبي لأن البقرة تتكلم لعلمه بأنهما يصدقانه في كل ما أخبر به، فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم رضي الله تعالى عنهما. التصديق والطاعة والإذعان والقبول والانكفاء عن كل ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يشربون الخمر كما نشرب الماء، فإذا جاء أمر الله لم تكن لهم خيرة ولم يكن لهم تراجع ولا مراجعة ولا مفاصلة في الخبر، وإنما الانكفاء والانتهاء والدك للتو لما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يشربون الخمر جماعة من الأنصار، أنس بن مالك يسقيهم قبل أن تحرم الخمر، فسمعوا مناديا ينادي، فقال أبو طلحة يا أنس قم فانظر ما هذا، فقال لهم أنس رضي الله عنه حرمت الخمر، أي هذا الرجل ينادي بأن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه القلال فأهرقها، فقمت إلى مهرات لنا عمود من حجارة إلى القلال فكسرتها استسلاما وطاعا وانتهاء عما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الآداب الواجب أن يتأدب بها المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبوه حبا أعظم من حبهم لأنفسهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب العمل الذي يقربنا من حبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أو أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، كل هذه الأشياء زينة الحياة الدنيا. أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تهديد برب العزة جل وعلا لمن يقدم شيئا من هذه الأشياء الفانية في الحب على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حب الله وحب رسوله هو أصل الإيمان. أن تحب الله لا يؤمن أحدكم في صحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه. نفي الإيمان عمن لم يحب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل محبوبات الدنيا. حتى النفس يقول عبد الله بن هشام بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال له عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، فإن النفس مجهولة على حب ذاتها. فأخبر عمر بما فطر عليه جميع الخلق، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن صار إيمانك كاملا عندما أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبك نفسك. ولا يجد العبد للإيمان حلاوة إلا بحب الله وحب رسوله. ثلاث: من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، يرجع لحب الله أيضا، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، أن يحب الإيمان ويكره الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أعظم من حبك نفسك. هذا الحب يتمثل فيه أن تفديه بنفسك وبأهلك وبالناس أجمعين. ولذلك كان عامة الصحابة يقولون: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، فداك نفسي، فديتك يا رسول الله بأبي أنت وأمي وروحي ونفسي يا رسول الله. ولذلك كان بعضهم يقدم نفسه للقتل حماية ودفاعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله يقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضرب يده فتصير شلاء، ويقول له أبو أيوب: نحل لنحلك الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول المرأة بعد رجوع الصحابة من غزو: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقال لها: قتل أبوك. تقول: ما فعل رسول الله؟ قتل زوجك. ما فعل رسول الله؟ قتل ولدك. ما فعل رسول الله؟ هو بخير. قالت: كل مصيبة بعد رسول الله فهي دون، لا قيمة لها. هذا الحب الذي جعلهم يجلون رسول الله ويعظمونه. يقول عروة بن مسعود في قصة صلح الحديبية: وكانت قريش قد أوفدته ليجري الصلح أو ليراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عروة بن مسعود ولم يكن أسلم يومئذ، رجع لقريش وقال لهم: أي قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. تعظيم الذي يظهر في الظاهر وهو مبني على الحب والإجلال القلبي. يقول: فوالله نقم نقامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. وهذه لم تكن عادة، يعني بعض الناس يقول إيه؟ إن الصحابة كانوا يتبركون بنقامة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في ذلك الموقف ليظهروا للمشركين مدى حبهم للنبي، وأنهم لن يضيعوه ولن يفرطوا فيه، وسيحمونه بدمائهم وأرواحهم. موقف استدعى منهم هذا الفعل ليبينوا كيف أنهم يعظمون ويجلون ويحبون رسول الله. فوالله ما تنقم نقامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. والله ما أمرهم إلا ابتدوا أمره، وما تكلم إلا خفضوا أصواتهم ليسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، وما فعل فعلا إلا انتظروا أن يمتثلوا فعله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة يحبون النبي ويعظمون النبي. يتمثل هذا الحب مطلقا له في حياته وبعد وفاته بالذب عنهم والدفاع عنهم وصيانة عرضه صلى الله عليه وسلم وتبليغ هديه وسنته والعمل به وامتثال أمره. قل إن كنتم تحبون الله، يعني ورسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستلزم الاتباع والدفاع عنه وبيان سنته صلى الله عليه وسلم والامتياز لأمره صلى الله عليه وسلم وتعظيم هديه وإظهار للناس أجمعين. هذه بعض الآداب التي يجب على المسلمين أن يتأدبوا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول هو تحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله، وهو امتثال ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وتصديقه في كل ما أخبر، وحبه أعظم من حبك نفسك والناس أجمعين. يتمثل هذا بالاتباع المطلق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا رب سواك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيها أهل الطاعة والإيمان، ويذل فيها أهل الكفر والنفاق والطغيان. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أيدهم بتأييد ووفقهم بتوفيق، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تذلهم عليه. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام الراقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشبث بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما، واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين.